فينا في بيدخل فينا في ما في مكان انت بتشاور يتخلوا يتخلوا كل دول قاعدين على الجنب بعض. نعم انت ما حد يسمعني شوفني، انت ما حد يسمعني شوفني، اما حد اللي تسمعه تسمعه مش هيسألوك انت شفت عبد الله بن بدر حلو ولا وحش، لكن هيسألوك على العلم، هيسألوك على العلم، ما انت شفتني اهو ربنا يبارك فيك. طب الاخوه قعدوا كتير بس عشان يشوفهم بقى يحاول يجيبوا من الساعه بس تبقى اما باقي الاخوان الله يرضى عليكم وانا مش عارف في حصن بره ولا مفيش، نحاول الله بليها ان شاء الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله الصلاة والسلام الطيبان بذاته الكريمة وبعد. الله أسأل أن يفقهنا ما في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا صلاه معه، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة من الرزق وخروجا من كل هم من وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، أرجو طبعا هدوء تام، أنا نازل والله كنت أعتذر ولكن حرصا على هذا الجمع يعني قررت إن أنا لابد وأن أنزل. أما أنا فأنا منهك تماما، وأعتقد إن حضروا معنا الجمعة ساعة ونصف لما يعني أقول إيه حسيت إن أنا مش قادر أطلع رجلي. آمين يا رب العالمين. فوالله يعني أنا طالع من ساعة ما تركتكم في الجمعة ما أيقظني إلا الصلاة، غير كده ما كنت أقوم من مكاني. وما زلت إن شاء الله تعالى بس إكراما لكم ولمن جاء من أماكن بعيدة وحرصا على أن يعني نتواصل في هذا الموضوع، فأرجو إن شاء الله الهدوء وإن شاء الله لن نطيل يعني نحاول بقدر الإمكان نوفي الغرض دون إطالة إن شاء الله تعالى. قبل ما أبدأ في طبعا كلامنا المعتاد ويجلس من أجله وهو المتعلق بهذا الجانب المتخلف المسمى بطرس، طبعا احنا قلنا النهارده بعد خطبه الجمعه ان في استفتاء بيجرى استفتاء شعبي وجماهيري على سحب الثقه من شيخ الازهر. قلت لابد انكم جميعا يعني تساهموا في هذا، يكون لنا خطوه ايجابيه حتى يعلم ان كل المسلمين في مصر لا يريدونه. دي حقيقه. الكابول اللي صوروه لسحب الثقه من شيخ الازهر وفي العنوان معي ان شاء الله بدون جلبه بعد المحاضره. انا في اثنين اهم اخين يصوروا كم ان شاء الله تصور 100 و150 و50 ويتوزع على الاخوه بحيث انكم تلموا الكابولات دي وتبعث، لانها كما قلت استفتاء الغرض منه انت عايز شيخ الازهر ولا لا، فانت ادرى هتقول ايه يعني. خلاص ماشي. نعم ليه؟ عن طريق البريد. نعم عن طريق البريد على الطباعة عندك العنوان المكتوب هتكتبه على الصف، مش هتكتب اكتر من ان الاجابه نعم ولا لا واسمك وعنوانك، مش هيبعت لك دوك ما تخافش ان مصر كلها هتقول لا، فلو هيطلع ياخدوا البلد كلها فما تقلقش يعني تقول ايه لا تقول تصوير الله. طب ما انا لو قلت لا وعرفوا اسمي وعنواني ما انا مش حاسس نفسي. طب ما احنا لو كلنا قلنا لا واخد بالك، زي ما قلت لكم قبل كده برضه انتوا المفروض كلكم تربوا لحيكم عشان انتوا يعني بتعرضوا الاخوه الملتحين للخطر. يوقف ميكروباص يلاقي واحد ملتحي في قلب الميكروباص فبيسر ان يبدو، لو وقف كل ميكروباص ولقى كل ملتحين ان شاء الله هيقبضوا على الملتحين ويريحوهم. يعني لا بد ان يكون فيه تضامن في هذا. يعني اريد ان اقول ان شاء الله تعالى اني ما تخلق من هذا، وان شاء الله هذا الكلام يصور. هذه واحده. الثانيه التي نريد ان نتحدث عنها ايضا قبل موضوعنا، واحنا في العاده قبل كل محاضره كده سناتي على بعض الاشياء. بقول الامر الثاني اللي انا بنبه عليه، اني في محاضره سابقه قلت ان انا دايما بستخدم لفظ كلب وحمار، وقلت ذلك لانهما ورد في القران الكريم. ببساطه شديده جدا احد المتفلسفين، وانا بقول المتفلسفين ليه؟ لان انا بيؤلمني ان يكون الرد بجهل. يعني عايز اللي عايز يرد يكون فاهم وعنده علم، اما يبقى جاهل ويتفلك هذه يعني مساله انا لا احبها. فبعد قال لي القران قال كمثل الحمار كمثل الكلب. انت ما بتقولش مثل، انت بتقول حمار كده وكلب على طول. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ وهو لو شفت اداه التشبيه ما بقاش تشبيه؟ يعني بس كده اللي بيدرسوا لغه عربيه عارفين ان انا لو قلت مثل الحمار او حمار ده تشبيه ولا تشبيه؟ ده تشبيه، انت حطيت فيه الاداه لانك تريد صفه محدده، وتشبيه حذفت منه الاداه اللي اضطربت انك انت بصفه محدده بقى انك تخلع كل صفه قبيحه في الحمار في الطفشه لكن تلاهما في النهايه تشبيه. فمش عارف ايه الفلسفه اللي طلع بيها الاخ يعني. يعني لما قيل عن خالد بن الوليد سيف اخطا النبي كان لازم يقول ايه؟ على حد بقى تعبير الاخ اللي بيسال، كان لازم يقول ايه؟ مثل السيف، ما ينفعش نقول سيف كده على طول. طيب ولما قال حمزه اسد الله ما ينفعش؟ فجهلك باللغه دي قضيتك، انا لا علاقه لي بهذا. جهلك باللغة هذه قضيته، أما أنا فاعي ما أقول تماما وأعرف ما أقول تماما الحمد لله رب العالمين، لا أتفوى إلا بما أعلم، وما لا أعلم فبقول الله أعلم، يعني وما لا أعلمه كثير، وما بتحركش إن أنا أقول الله أعلم سأنظر سأرى والإخوة عارفين في هذا. فأما أقول الحمار وكلب فهذا أيضا ضرب من ضروب التشبيه، لأن مش لما بقول حمار يعني عايز أقول إن ودانه طويلة وليه ديل، ده ما يعيش الحمار، تخيل ده مش ذنب، ده ما يعيش حمار، لان ربنا خلقه كده، خلقه كده. لكن اللي يعيب الانسان ان يبقى فيه صفات من صفات الحمار اللي هو لا يعاب عليها وانت تعاب عليها. بس هو ده المقصد. فارجو ان اللي بيتفلسفوا يبطلوا فلسفه، يعني يروح يسمع محاضره كامله يقوم يخرج منها بايه؟ يقول لك ده بيقول حمار وكلب. هو ده اللي انت فهمته من المحاضره؟ هو ده اللي انت فهمته من المحاضره؟ اهو اللي يعمل كده كالحمار يحمل الصوره. هي حينك كده؟ هذه رساله كده. اقول لك ايه؟ الفلسفه دي انا ما بحبها، يعني لكن انا بقول اني صدقوني في الفصح. يعني الانسان لما تجده بينفعل ويخرج خلاص الكل طفح. والنبي احيانا كان يضيق صدره ويسب ويلعب النبي. وبعدين قال لما سئل في هذا قال هم من عيش انا تعلمي ما شرطت عليه ربي؟ قالت الله ورسوله قال قلت اللهم اني بشر اغضب كما يغضب البشر. يا ابن مش حاضر. اغضب كما يغضب البشر. فأيما إنسان سبقته أو لعنته وهو ليس أهلا لذلك فاجعلها له زكاة وأجرا. حديث صحيح مسلم. مش عايز أنا أغضب، يعني أنت عايز كل اللي حاصل ده ويبقى بالله مثلا؟ ده أنا مش فاهم يا ده اللي حاصل يا ابني مولد. طب هسمعك اثنين من الحاجات اللي حاصلين قبل ما نخش كده، قبل ما نخش كده اسمع يا حبيبي. في جريده الوقت، الوقت اول من يومين ثلاثه خلاص 14 صفحه، في جريده الوقت نزل الخبر الاتي: محافظ الفيوم كل طلبة دار العلوم، رجعوا تاني كده، محاضر الفيوم لطلبة دار العلوم: أين الطالبات السافرات؟ وأنا قلقان من النقاب. ده الخبر. قول لي ممكن يكون تعليقك إيه؟ ورد فعل سعادتك إيه؟ اسمع الخبر. أعرض اللواء محمد مجدي قبيصي محافظ الفيوم عن قلقه الشديد وتخوفه من ظاهرة النقاب. راح بيزور طلبة دار العلوم فلقى ما شاء الله يعني كلهم محجبات ومنقبات. الراجل اتفزع، قال ايه اللي انتوا، ايه الهباب اللي انتوا فيه ده؟ امال فين السفور والعلم؟ انا عايز اشوف سفرات وعريات. تخيل محافظ الفيوم بيقول كده، تخيل. اسمع الخبر. أعرب اللواء عن قلقه الشديد، ما احنا قلنا ليس مش عايز ارد الاسم تاني لاني يعني مش عايز مادي في لسان، وتخوفه من ظاهرة النقاب. وقال المحافظ خلال افتتاح المؤتمر العلمي الثامن بكلية دار العلوم امس: انا قلقان من حكاية النقاب دي. واستغرق القبيصي في المؤتمر الذي حضره حشد من الطالبات المحجبات والمنقبات، قال إن المجتمع الجامعي لابد وأن يضم الطالبات المحجبات والسافرات. الجامعة لازم فيها كده وكده، ليه كلكم محجبات؟ ليه مش لازم مفيش واحدة ليه فيكم كده حلوا المسألة خلاص؟ اتفضل. محافظ بيقول كده، محافظ بيقول كده خلاص حكمنا. لابد أن يضم الطالبات المحجبات والسافرات، وأنا شايف أن الجميع أمامي محجبات ومنقبات ومفيش سافرات. ليه؟ ليه صحيح؟ بيسأل ليه؟ أعرب عدد كبير من المشاركين والمشاركات في المؤتمر عن استيائهم من عبارات القبيصي. التعليق من الوقت، أنا مش هعلق، أنا سمعت بس تعليق الوقت، التعليق من الوقت: سيادة اللواء الوزير محافظ الفيوم، إذا كنت تسأل عن طالبات كلية دار العلوم، تسأل طالبات كلية دار العلوم عن السافرات الكاسيات العاريات، فإن مكانهن ليس في دور العلم وإنما داخل الكبريهات، وما أكثرها في هذا الزمان الربيع. شوف الرد اللي بيرد عليه، يقول كنت عايز سافرات مش في كلية دار العلوم، روح فين؟ روح كبريهات. هيلاقي اللي يملى عينه ويريحها، يعني هيلاقي اللي يملى عينه ويريحها. دي حاجات ما تصبكش بالمرار وانفجار في الكبد، دي حاجات ما تعيبش ان وصلنا الى يعني هقول الى المنحنى الخطر ده. طب ادي واحد مش تعرف الهموم اللي شايلها الانسان، وانه يعني لو جه واحد طب من طوله يعني ما تبقاش شويه. خد في جريدة الأخبار، جريدة قومية، كاتب مقال دكتور نصراني اسمه نبيل لوقا باباو تحت عنوان: وقفة مع لجنة الحكماء بنادي الصيد. وقفة مع لجنة الحكماء بنادي الصيد، خلاص. بيقول ايه؟ بيقول ان طوق النجاة للأمة المصرية، يعني لا نجاة لنا الا بهذا في مصر، هو وحدتها الوطنية. لا نجاة لك في مصر الا يبقى فيه وحدة وطنية، بطرس اخوك وانت اخوك. وطالما ان المسلمين والاقباط متحدون من خلال مبدأ المواطنة، لن تستطيع قوة في الدنيا أن تمس مصر المحروسة، خلاص. ويوم تهتز الوحدة الوطنية فهذا هو الطوفان الذي يأكل اليابس والأخضر. وإذا كان التعصب من المسلمين أو التعصب من المسيحيين ليس مقبولا بصفة عامة، فالخطورة كل الخطورة إذا كان التعصب من لجنة الحكماء بأكبر نادي استقراطي في مصر وهو نادي الصيد. نادي الصيد معروف إن فيه لجنة بيسموها الحكماء، الرئيس مجلس الإدارة المدير لازم ياخد رأيها في أمور معينة، هل من الحكمة إنها تكون ولا ما تكونش. هو بيحسب على هذه اللجنة وبيصفها بأنها لجنة متعصبة. ليه؟ اسمع، فقد تقدم بعض أعداء نادي الصيد من المسلمين والمسيحيين بكل صداقة بينهم ومحبة ولا تعليق، لأن احنا كلمنا ده في خطبة الجمعة، المحبة بكل صداقة بينهم ومحبة تربطهم باقتراح إلى المهندس حسين صبور رئيس النادي، وهذا الاقتراح هو إقامة مسجد وكنيسة بأرض النادي. زي ما في مسجد لازم يبقى فيه أبشر خلاص، بأرض نادي الصيد الجديدة المخصصة لهم في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يمول بناء المسجد المسلمون بالنادي ويمول بناء الكنيسة المسيحيون بالنادي. ووافق رئيس النادي من حيث المبدأ، رئيس النادي ما عندوش مالح نعمل لهم مسجد وكنيسة، أغلى بيقول الله أكبر واللي بتقول جرجن درجن، وحدة وطنية واخد بالك، المسجد بيتقال لا إله إلا الله والكنيسة يتقال فيها تالت ثلاثة وكله ماشي عاد صرف. ايه المشكلة في مصر المحروسة خلاص. فطبعا رئيس النادي وافق من حيث المبدأ وأحال الاقتراح على لجنة الحكماء بنادي الصيد، ولكن لجنة الحكماء رفضت الاقتراح، عشان كده هو بيتهمها بايه؟ بالتعصب. رفضت الاقتراح ورفضت بناء كنيسة داخل النادي، رغم أن رئيس لجنة الحكماء رئيس اللجنة وهو السفير عادل الصافي، ومادام سفير يبقى لازم يوافق، ما واخد بالك انت بتوع السياسة دول، وهو السفير عادل الصافي وافق وتحمس الاقتراح، ولكن اللجنة خذلت. يعني رئيس لجنة الحكماء السفير ده واقف ما عندوش مال، ايه كنيسة جنبنا ما فيش مشكلة، لازم تحقق المشكلة. وزعلان قوي نبيل لوقا ان اللجنة خذلته. وللأسف اللجنة تضم كريمة المجتمع وصفوته من المثقفين. إذا كان ذلك هو موقف الصفوة من المثقفين في لجنة الحكماء بنادي الصيد، طبعا اللجنة دي بكرة هتتحل وتتشبح، واخد بالك انت؟ إذا كان هذا هو الموقف من الصفوة من المثقفين في لجنة الحكماء بنادي الصيد، وإذا كان هذا هو موقف القدوة من المثقفين بنادي الصيد، ألا يحتاج ذلك إلى وقفة عتاب؟ لأن ذلك الموقف يخالف الدستور المصري، فالمادة 46 من الدستور تعطي حق مباشرة الطقوس الدينية، ومن المعلوم أن حق مباشرة الطقوس الدينية لابد وأن يكون له مكان تباشر فيه وهي دور العبادة، فحق مباشرة الطقوس الدينية مرتبط بالمكان الذي تباشر فيه. والشريعة الإسلامية حتى نبيل لوقا بقى بيتكلم الشريعة الإسلامية، أنا عندي أخويا خلاص، حتى نبيل لوقا اسمع لا حول ولا قوة إلا بالله. والشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة تعطي المسيحيين حقوقا وحماية واحترافا بالآخر، نفس كلام عمور بالآخر، يجعل من الديانة الإسلامية دين الوسطية والاعتدال، وما هو موقف لجنة الحكماء من قول الرسول الملزم لكل المسلمين: من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. فعايز يقول ان احنا كده اذيناهم واحنا كده اذينا الله عشان ما بنلهمش كنيسة. شوف بيفصل حديث ازاي، حتى لوقا بقى بيفصل احاديث. تخيل شوف احنا واصلين لحد فين. شوف ويجي لي بقى شويه تبليل انت بتقول كلام وحبار. يا عم نام يا عم اسكت، سيبني باللي انا فيه، سيبني باللي انا فيه. ايه اللي احنا فيه ده؟ اسمع، انني مع احترامي الشديد للجنة الحكماء لهم حرية في آرائهم، ولكن اذا كانت تمس الوحدة الوطنية فلا بد وان يكون لنا معهم وقفة، خاصة اذا كانت آرائهم تخالف الدستور المصري وتخالف مبادئ الشريعة الإسلامية السامحة. ماذا كانت يحدث لو تم بناء كنيسة على مساحة 500 متر مربع في أرض مساحتها 50 فدانا؟ كان يمكن لنادي الصيد بكل أعضائه المسلمين والمسيحيين أن يصدروا للعالم كله في الخارج قبل الداخل أن سماحة الديانات السماوية، خلاص بقى الديانات، ما بقاش إلا الدين عند الله، بقى الديانات، بقى الديانات، ولازم تعترف بده، وإلا أنت عارف أن سماحة الديانات السماوية موجودة على أرض الواقع لأن عهد مبارك. مش عايز أورقك بس، أنا حاضر إن أنا بقول، لأن عهد مبارك لا يعرف التعصب بل يعرف المحبة. وعدد الكنائس التي تم بناؤها في عهد الرئيس مبارك يفوق عدد الكنائس التي تم بناؤها في كل العهود قبل الثوره. طبعا ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقه هيجي بيها يوم القيامه ان شاء الله. خلاص، ان الرئيس مبارك يمثل القدوه في تطبيق مبادئ الشريعه الاسلاميه. مبارك هو القدوه في تطبيق مبادئ الشريعه الاسلاميه. يعني انت عايز تطبق شريعة بصر واحدة وبقابلني ان شاء الله. وسوف اذكر واقعة قرأتها في السيرة النبوية لابن هشام وفي السيرة النبوية لابن اسحاق، علما باني حاصل على دكتوراه في الشريعة الاسلامية. تخيل نبيل ادبار مدينه دكتوراه في الشريعة الإسلامية، يعني احنا ندرس خلاص. وهذه الواقعة هي أن نصارى نجران زاروا الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد في المدينة، لأن الرسول ليس له قصور وهو حاكم الدولة الإسلامية مثل قصور هرقل حاكم الدولة الرومانية أو كسرى حاكم الدولة الفارسية. فبيت الرسول، فبيت الرسول من الطوب اللبن وسقفه من أفرع النخيل، لذلك استقبلهم في المسجد بالمدينة. وأثناء نقاشه معهم حان وقت صلاة المسيحيين من آل نجران، فرفض بعض الصحابة أن يصلوا داخل المسجد، ولكن الرسول سمح لنصارى نجران أن يصلوا صلاتهم داخل المسجد. جبهة منين ابن النصارى دي؟ ومش فاهم إن حتى كتب السيرة اشتملت زي كتب التحقيق على ما صح وما لم يصح. هذه رواية باطلة 100%، 100%، ولكنهم استخدمهم. رغم أنهم في صلواتهم يقولون كلاما لا يقره الإسلام، هل توجد سماحة مع الآخر وقبول الآخر أكثر من ذلك؟ ما يعرفش النصارى دول أسلامه والقرآن امتدحهم على إسلامهم ومعرفتهم للحق، دي ما يقولهاش، دي ما تجيش على باله، هو ده الواقع الصحيح فيهم،
ده هو ما فيش كلام ده. وسوف أذكر واقعة أخرى كتبها قداسة البابا شنودة في صفحة 70 من كتابه مريم مرقس الرسول في عام 642 ميلادية، أبلغ الأنبا بنيامين بطريرك الأخبار بسرقة رأس مريم مرقس الرسول من كنيسة بوكلينا بالإسكندرية. ومريم مرقس الرسول أحد تلاميذ السيد المسيح 70، وهو الذي أدخل المسيحية في مصر في عام 58 ميلادية، وما أن علم عمرو بن العاص بذلك إلا وتوجه بجنوده من الفسطاط إلى الإسكندرية رغم وعورة الطرق، وفتش بنفسه في كل السفن الموجودة في الإسكندرية، ووجد رأس مريم مرقس الرسول في إحدى السفن سرقها بعض الرهبان. الحمد لله بصراحة محيط ده موضوعكم يعني. طب جايبه ليه؟ كان سرقها بعض الرهبان، يعني سرقوا بعضين الرهبان عندهم حرامية، ده موضوع ثاني. لكن ما تنخعش عليها كل عمر جه من ابن العاص رضي الله عنه من إلى حقائق غريبة جدا، كذب وافتئات. خلاص. وأخذ عمر الرأس وسلمها للكنيسة. خلاص. وما إلى آخره. وبعدين بيقول فنحن نحترم رأيكم ونقدركم لأنكم رؤوس هذا المجتمع، ولكن لنا رجاء إعادة النظر في موقفكم، خليكم محترمين ووافقوا على الكنيسة. طبعا وافقوا ولا ما وافقوش هيتوافق رغم أنفهم إلى عاجلا أو آجلا. خلاص اللي طلع قانون بهذا إن ما في كنيسة تمنع من البناء، ونادي الصيد زي ما في علي واحمد في بطرس وجرجس، فلازم ياكلوا حقهم وقريب ان شاء الله باذن الله هنشوف حاجات اكتر يعني اكتر يعني. وهي دي العهود المباركه اللي احنا عايشين فيها. خلاص هذه امور اردت ان انا اشير اليها علشان تعرف قد ايه قلب المسلم مطعم بهذا اقول ايه الوسخ الشعير عند القوم الذي نعيش فيه. وأنا كما قلت فعلا النبي قالها وصدق عليه الصلاة والسلام، فعلا هيأتي وقت على المسلم هيمر على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانه، يعني هيبقى الموت أشرف له وأكرمه وأكرمه. أما يجي بقى البعض عايز يصادر انفعالاتي وغضبي، يا عم ابعد عني، أنت مش عاجبك، أنا مش عايز تسمعني، ما تسمعنيش ما تسمعنيش، لكن انا في ما يكفيني، انا في ما يكفيني، انا مش زي بعضهم باكل وبشرب وانام وبص خلص على كده، لا انا بحترق لاجل الام هذه الامه واللي احنا وصلنا له، لاني انا الاسلام يخالط عظمي ولحمي، فحزين على اللي احنا وصلنا له ده. محافظ في بلد الازهر بيقول فين السافرات وفين العاريات وليه كلكم محجبات ومش عارف الحجاب، وخايف من الحجاب والنقاب. تخيل وباباه مديله دكتوراه في الشريعه الاسلاميه وقاعد في مصر سنه وبيطالب ان تتبني كنيسه بجوار مسجد، ما يعرفش ان في حكم بالشريعه الاسلاميه وهو ان اي حاكم مسلم لا يجوز له انه يسمح لبناء كنيسه حتى التي تتهدم هو لا يهدم، يعني الحاكم ما يهدمش كنيسه، لكن إذا دخل بلدا في كنيسة رهبات ولكن لا يسمح لبلاد أخرى وإذا تهدمت الموجودة لا تعود مرة أخرى، الله يحرقها مطرح مراحل. ما يعني ما فشوف قاعد يقول إيه، ونحن حينما سنقول هذا الكلام سنؤاخذ ونحاسب ومطرقين ومسلمين شديد الإيمان الآخر والآخر والآخر. يا حبيبي إحنا ماشيين مع ما قاله الإسلام. الإسلام زي ما قلت في حفظ الجمعة دعاني الى بغضه، ما احبوش، يكفي انه كافر بالله، يكفي انه يشتم الله سبحانه وتعالى ويسبه لما بينسب له الشريك والولد، يكفي هذا. ولكن القران اعطاني قانون، هو ده بقى القانون المعايش، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. المطلوب مش ان انا احبه، المطلوب ان انا اعدل معاه في اقوالي وافعالي، فلا اعتدي له على مال ولا على عرض ولا ولا ولا، ولكن لا اسمح له بأن ينشر كفره، لا أسمح له لهذا، بأن ينشر كفره. اللي بيخالف القانون الحاكم ما يقدرش يمشي في الشارع ويجاهر بأنه مخالف قانون الحاكم لطاعته واللي بيخالف قانون ربنا تعليم صوته وهو يطلع زعق ويقول ثاني الثلاثة والرب الرب نزل والرب راح والرب جه، لا أدري بأي عقل يسير هؤلاء. وما أملك إلا ما قلت في خطبة الجمعة إن فعلا من المرء مع من أحب ومن أحب قوما حجر في زمرته. أنا بدعو الله إن دول يحشروا في زمرة اليهود
يا رب يا رب.
نرجع بقى لموضوعنا الرئيسي وكلامنا عن بطرس وشبهات بطرس وبدايات بعض اخواننا اللي بيقولوا وبعدين يقولوا هذا الكلام. يعني انت عمال تقول الكلب عليه والاقرب والخنزير، يعني بلاش ده بلاش ده يا اخي. هذا المخلوق القادر سلك طريقين، الطريق الاول طريق السب، انه ما في جلسه الا ويسب فيها النبي باقبح الالفاظ. كيف لما تسمعه وهو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم اجزال الدائره، عايز اقول عليه ايه يعني. فانت بتراعي مشاعر النصارى وجاي يقول لي اصل النصارى يسمعوا الكلام ده ويزعق، ما يولعش بتطلع مشاعرهم ما يولعش. كان هو بيقول على النبي هذا الكلام، لسه منتظر مني. فانا شاركت معه طريقين ان انا بحقره ولا بد ان احقره لانه حقير والطريق الثاني انه اقام شبهات، واعتقد ان احنا بنرد على الشبهات وسمعت ردود المحاضره اللي فاتت. فاحنا ماشيين في الاتجاهين خلاص. لكن عشان تيجي تقول لي راعي مشاعر، ما رايش بشار حد بطلوا الفلسفه دي بقى، مش قدر الفلاتفه والفلاتفه اللي بيقعدوا يتكلموا دول، مش عارف معلوم في عيش، مش عارف فلسفه. يا اخي انت في شعور مات رجوي بيصب، انا اعرف ده، واحنا لسه متفقين ان لابد ان انا هجيب الجهاز الفيديو والحمد لله والدش وهجيب الكمبيوتر وهنجيبهم هسمعك اللي بيتقال بالحرفي عشان العالم اللي قاري معانا 12 رسم الكاريكاتير ومش قايم على هذا الكلب اللي كل يوم في قناه الموت اللي عاملينها قناه علي كل يوم بيشوف النبي كل يوم كل يوم. مش عايز تسمع ايه؟ عايز تقول ايه؟ ارد عليه اقول له ايه لما بيقول لك ان الصحابه كانوا بيحسسوا على النبي؟
الصلاه والسلام.
اقول لك ايه؟ وعلى الصراعيه مشاعرهم، مشاعر ايه يا ابني اللي انت على الصراعيه؟ كل راعي وحدك يا اخوي. مشاعر ايه؟ مشاعر ايه؟ بكررها كلب ابن كلب، مش عارف اكررها. خلاص؟ نتكلم عن النبي بهذا الاسباب. لو انه اقل شبهات فقط كنا ردينا على شبهات فقط. لكن قليل الادب لازم في النهايه ارد عليه. وانا قلت لكم يا اخواني القران ما سكتش. اللي اتهموا المؤمنين بالتفع القران ما رد عليهم بنفس المستوى. الا انهم هم السفهاء. كده. فانا برد عليه بنفس